أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 30 بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منه. نحن فيه مع كتاب النوافل وباب فضل قيام الليل. باب فضل قيام الليل، وقد بدأه المؤلف رحمه الله تعالى ببضع آيات من كتاب الله تعالى، تناولناها بالشرح والتعليق على هامش التلاوة، ثم ذكرنا أحاديث في فضل قيام الليل، ونواصل المسيرة مع هذه الأحاديث المباركة والتي تدل على فضل هذا العمل العظيم الذي هو أفضل الأعمال بعد الصلاة المكتوبة. وأحاديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نعم كان آخر حديث قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حديث اليوم إن شاء الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. الشرح. هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل. عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وهو واجب بالإجماع، وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم، وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب، لأنه أفضل الصيام بعد الفريضة. وأما الشاهد من هذا الحديث الجزء الثاني منه، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هذا هو الشاهد، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات، فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل. فمثلا راتبة الظهر 4 ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدها أفضل من 6 في الليل، لأنه راتبة مؤكدة تابعة للفريضة. وأما النفل المطلق ففي الليل أفضل من النهار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول والثاني ففيه دليل على أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فإن قام إلى الثالثة ناسيا فهو كما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يعني فيجب عليه أن يرجع، فإن لم يفعل بطلت صلاته. يعني لو كنت تصلي في الليل ركعتين ركعتين فقمت إلى الثالثة ناسيا وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة، فإن لم تفعل بطلت صلاتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني على ثنتين ثنتين، إلا أنه استثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاث أو خمس أو 7 أو 9. فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين الأوليين وأتى بالثالثة وحدها، وإن شاء جمع الثلاثة جميعا بسلام واحد، وإن أوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، وإن أوتر 7 فكذلك يسردها كلها بسلام واحد، وإن أوتر 9 كذلك يسردها بسلام واحد، إلا أنه في 8 يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويسلم، وإن أوتر 11 سلم من كل ركعتين كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو صورة من وتره أو صورة من قيامه صلوات ربي سبحانه، نقول صورة أو صور هيئات، هذا اختلاف التنوع. لذلك الوتر وردت فيه هيئات أكثر من 20 هيئة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الأول والثاني دليل على أن الوتر لا يكون بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فإن غلبه النوم ولم يوتر قبل طلوع الفجر صلى من النهار، ولكن يصلي شفعا. يعني يقضي يقضي قيام الليل في وقت الضحى، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، إن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وهلم جرا. ده رأي طبعا، وفي رأي آخر على أنه قضاء، على أن الوتر يقضى، يقضى وإن طلع الفجر أو يقضى وإن إلى وقت الزوال. فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل وأنها مثنى مثنى. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يديم العمل الصالح حتى لا تراه إلا على هذا العمل، فكان لا تشاء تراه قائما إلا رأيته، ولا تراه نائما إلا رأيته. وكذلك في الصوم لا تشاء تراه صائما إلا رأيته، ولا تراه مفطرا إلا رأيته. يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أصلح وأنفع، فأحيانا يديم الصوم، وأحيانا يديم القيام، وأحيانا يديم الفطر، وأحيانا يديم النوم، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو الأفضل والأرضى لله عز وجل، وما هو الأريح لبدنه، ليكون ذلك تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم. ولأن الإنسان له حق على نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا. والله الموفق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الشرح: هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، منها حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وقد بين ذلك مفصلا في أحاديث أخرى أنه يسلم من ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركع، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 10، ثم ركع، يعني يصلي 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعة قبل الغداء، يعني إذا أذن الفجر صلى 2، وكان يخفف 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة: أقرأ بأم القرآن لشدة تخفيفه لهما. وهذا الحديث الآخر بالمالكية وجعلوا سنة الفجر فيها الفاتحة فقط، مع أنه ثبتت الأحاديث في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر أيضا بآية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية، والثانية آية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. لكن شدة التخفيف هنا قياسا إلى الفريضة التي كان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام، أو كانت أطول صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم يضجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن سنة الاضطجاع على الجنب الأيمن في البيت وليست في المسجد، لأني رأيت أناسا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يفعلونها في المسجد. ففي هذا دليل على أن قيام الليل 11 ركعة يوتر بواحدة، ودليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من المسجد، لا سيما الإمام. وفيه أيضا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا للإقامة، يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة فيخرج إلى المسجد ويصلي. هذا هو الأفضل، أفضل من أن يتقدم الإمام ويصلي بالمسجد. أما غير الإمام فينتظر الإمام، والإمام ينتظره غيره، فلذلك كان الأفضل في حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاة إن لم يكن لهذا سبب، أو يكون في تقدمه مصلحة، مثل أن يكون تقدمه يشجع المصلين فيتقدمون، ولو تأخر لكسروا، فهذا ينظر فيه للمصلحة. وفي حديثها رضي الله عنها وأرضاها، الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لأنها سئلت رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فقالت رضي الله عنها وارضاها كان لا يزيد صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا الحكم باعتبار الغالب الأعم، وإلا فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وثبت أنه صلى 9 ركعات، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة. والمثنى مثنى هذا مع قراءة خفيفة يمكن أن يصل إلى 20 إلى 40، الله أعلم. وبالتالي لا ينبغي الخلاف على التراويح أن تكون 11 ركعة بالوتر، ولا أن تكون 20 كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا 39 كما فعله أهل المدينة. فحيث قل قدر القراءة حيث كثر عدد الركعات، وهو أمر فيه بحث فقهي. أفضل القيام ما تكرر فيه وكثر فيه السجود، أو ما طال فيه القيام وكثرت قراءة القرآن؟ وفي هذا، في قول عائشة رضي الله عنها لا يزيد في رمضان غير على 11 ركعة، ما يدل على أنه لم ينهى. وقد ضربت المثل بإنسان من عوام المسلمين لا يحفظ إلا قصار السور، وأراد أن يقوم ليلة كاملة من الليالي الوترية في رمضان. هذا يعني، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهو ما شاء الله يحفظ الكافرون والإخلاص، أو يحفظ العصر والكوثر، أو ما إلى ذلك. هذا ستره يكثر من الركعات كثيرا، فلا نقول له إن هذا من البدع، لا نقول له هذا، لكن يطمئن لأنها صلاة ليل وتسمى قيام الليل، وما سميت بقيام إلا لطول القيام فيها. وها نحن نقرأ عددا من أحاديث قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يطيل فيها، بالنسبة لنا نسميها إطالة، وإطالة جدا على نحو ما ذكرنا في الأحاديث ولا زلنا نذكر. إنما قائم قاعد إن شاء الله على شكلة الموريتاني اللي قال لك أنا يوم القيامة ربنا بخففه على المسلم بمقدار ركعتين يركعهما أو صلاة يصليها، ولقيته شغال زي المكوك، وده صلاة برضو. إيه الفقه الإبليسي ده؟ ولا الراجل الماليزي اللي صلى 23 ركعة في 7 دقائق ونزلوها في التلفزيون الماليزي، واعتقد دخلوه في موسوعة جينز العالمية. ولا الليلة اللي قضيتها في بنجلاديش وقالوا لي تعالى ليلة 27 قل لنا كلمتين عن فضل ليلة القدر، ورحت وليتهم بصلوا 23 ركعة والإمام خدنا على مشمنا يقرأ الكوثر، العصر والكوثر، العصر والكوثر، العصر والكوثر، وأنا دخت أصابني دوار كدوار البحر من كتر السرعة. طيب يا أخي ما يعني بالراحة، بعدين هو ما أنزل الله سوى العصر الكوثر، نحن خلصنا ختمنا القرآن 20 وبعدين بنلعب. قلت له صحيح أنتم تعملوا ده لعب وتهريج، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، فإزاي أنتم يعني ختمتوا 20؟ ختمتوا 20 حلو قوي، اعملوا لكم ختمة في العشر الأواخر، إنما العصر الكوثر على مدى 10 ليالي وبالطريقة دي. ده أنا افتكرت المنظر أصابني صداع ودوار، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4، هنا 4 مش 4 متصلة، ركعتين ركعتين وياخد راحة، عشان كده بقى اسمها تراويح، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يا سلام، لا تسأل، زي لما واحد عندنا في العالم ما أقولكش، ما أقدرش أقولك على اللي حصل هنا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ربما جاء في رواية لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا القيام. ثم يصلي 3، بهذه 4 و4 و3 11 ركعة، هذا هو السنة وهو الأفضل للطمأنينة في الصلاة وطول القراءة وطول الركوع والرفع والسجود في ديك الليل وإن كان قصيرا على شكلة هذه الأيام، هذا القدر. ولما يكون الليل طويلا برضو بتطول أنت القراءة بدون ما تطول عدد الركعات. رحم الله شيخنا فضيلة الشيخ سامع عبد العظيم، كان يستغل طول الليل لما يجي رمضان مثلا في الشتاء ويبقى الليل طويل، يبقى ما شاء الله في العشر الأواخر يعمل له ختمة كل ليلة، رحمه الله رحمة واسعة، سكنه فسيح جناته والحقنا بهم على خير. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. فنقول للناس الأفضل أن لا يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وإن زاد فلا نبدع فلا بأس. يعني عندك الألباني سلفي سلفي، ومع ذلك عمل رسالة صحح فيها رواية الصلاة 20 ركعة، وأنه حدث هذا أنه من فعل عمر، ولما يكون ده فعل عمر رضي الله عنه يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كما صح فيه الحديث، يعني حديث 13 ركعة، وقولها رضي الله عنها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، قد ظن بعض الناس أنها 4 مجموعة بسلام واحد، وهذا خطأ، لأنه قد جاء مفصلا مبينا أنها 4 ركعات يسلم من كل ركعتين، و4 ركعات يسلم من كل ركعتين، و3 ركعات، فيكون قولها يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي، يكون فيه دليل على أنه إذا صلى 4 بسلامين استراح قليلا لقولها ثم يصلي، وثم للترتيب مع التراخي، ترتيب فيه مهلة، ثم يصلي 4 على ركعتين ثم السلام. وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في فهم النصوص، وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في فهم النصوص، بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمر. حتى إن بعض الإخوان الذين بدأوا يتعلمون ولا سيما علم الحديث صاروا يصلون بالناس في رمضان 4 ركعات جميعا، وهذا غلط على السنة وفهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وهذا حصل في أنها ركعتان ركعتان، ولا يمكن أن يصلي 4 في الليل إلا في بعض صور الوتر، يصلي 5 جميعا و7 جميعا و9 جميعا، إلا أنه يتشهد في 8. فهذا إذن من هيئات الوتر التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ويطلق الوتر أحيانا على القيام، والقيام يطلق عليه الوتر أيضا، كان وتر النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يعني كان قيامه. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بابه مفتوح، بيته بيت لأصحابه وللأمة، يأتي الواحد في الليل يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول له لا تصلي معي، صلي في بيتك، لا، بل يشرح له صدره عليه الصلاة والسلام ويدخل البيت، يعني هو صحن البيت حجر البيت بعيدا عن غرف النوم، ويدخل البيت ويصلي معه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب السواك ينظف سواك الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب الوساد اللي هي الوسادة، وصاحب النعل، فكان يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي معه، فدخل فصلى معه ذات ليلة، فلما دخل في الصلاة أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يقول: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وهو شاب، والرسول صلى الله عليه وسلم أسن منه، ومع ذلك كان يقف ويطيل حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يصلي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل، كما قال: أفلا أكون عبدا شكورا. المرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة، فبدأ بسورة البقرة، فقلت: يركع عند 100 آية، يعني إذا أتم 100 آية ركع، ولكنه مضى، فقلت: يركع بها، في رواية يركع عند نصفها، يعني 286 آية، فمضى، قلت: يركع بها، لكنه أتمها عليه الصلاة والسلام، ثم مضى. ثم بدأ بسورة النساء فأتمها، ثم بدأ بسورة آل عمران فأتمها، يرتل عليه الصلاة والسلام القرآن. وهذه السور الثلاث تمثل 5 أجزاء وربع جزء، وبالترتيل تستوعب 2.5 ساعة تقريبا، 2.5 ساعة، وهو صلى الله عليه وسلم واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية تسبيح إلا سبح، ولا آية وعيد إلا تعوذ، فيجمع بين القراءة والذكر والدعاء صلى الله عليه وسلم مع هذا الطول العظيم. ثم ركع، فكيف كان ركوعه؟ كان ركوعه نحو من قيامه، أطال الركوع عليه الصلاة والسلام، ثم رفع قائلا: سمع الله لمن حمده، وكان قيامه نحو من ركوعه صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وهكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة. وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، أي ويكررها مع أدعية وأذكار أخرى، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويضيف إلى ذلك أدعية وأذكار: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والأدعية الواردة في السجود: رب آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، كذا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كذا: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وادع بما تشاء، تخير من الدعاء ما تشاء. هذا هذا لأن الصلاة روضة من رياض العبادات، روضة فيها من كل زوج بهيج، قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوذ. ولهذا كانت هي أفضل العبادات البدنية. فهي أفضل من الصيام، وأفضل من الزكاة، وأفضل من الحج، وأفضل من كل العبادات إلا التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو مفتاح الإسلام. فالحاصل أن هذه صفة، أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فاحرص عليها أخي المسلم، احرص عليها أختي المسلمة. أسأل الله أن يعينني وإياكم على اتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا معه جنات النعيم. اللهم أعنا على اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اللهم أحينا على سنته، توفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا معه جنات النعيم، اسكننا معه الفردوس الأعلى يا رحيم، فضلك وجودك وكرمك يا عظيم. اللهم أعنا على اتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، حين على سنته، توفنا على ملته، احشرنا في زمرته، اسكننا معه الفردوس الأعلى يا كريم يا رحيم يا عظيم، آمين. وعن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. والمراد بالقنوت هنا القيام، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه، وممكن نقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة، إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هي كانت كحة ما كانتش عطسة، لكن عموما يهديكم الله ويصلح بالكم. بسم الله، حاول أشرب بعيد عشان مريش تشرب لك الشمال. بسم الله. اهدي دي يمين بتاعك بس تشوفوها انتوا عكس كده. الشرح: هذه الاحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الليل. هذه الاحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الليل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، والمراد بطول القنوت طول الخشوع لله عز وجل والقيام والركوع والسجود. في ناس فهمين طول القنوت اللي هو القنوت اللي بنعمله في الوتر ذا، وبالذات مع ليلة الختمة وديها بقى اديها الشريط ساعة ونص، يبقى القنوت ساعة ونص. لما بيكون كده من المشاهير يعني، أذكر واحد من أصحابنا الله يرحمه خد في القنوت ساعتين، جاب أدعية القرآن كاملة كل دعاء ثلاث مرات، وبعدين دخل على أدعية السنة، وبعدين الأدعية بتاعتنا والناس واقفة مبسوطة، مع أنه لو قرأ يعني ربع في التراويح بيتململوا، إنما هم حابين كده. لا، القنوت معناه طول القيام وطول الخشوع لله عز وجل. لا الواحد صاحبنا غير واحد شيخنا، شيخنا ده الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه، إنما اللي صلى وقنت ساعتين ده كان الشيخ أحمد متولي الله يرحمه، من إخواننا في الدعوة في الجمعية الشرعية، كان معانا، كان يصلي في مسجد الحمد في أول فيصل وكذا. الشيخ أسامة بيطيل القيام مش بيطيل القنوت، واللي كان يعمل القنوت ساعة ونص ينزل الشريط، انتوا عارفينه يعني، يقعد يقول الأسماء الحسنى كده يتغنى بيها، يا رحمن الناس، يا الله، يا رحيم، يا الله، يا ملك، يا الله، يا كذا، ويا نافع، يا الله، يا ضار، يا الله، يا الله، كذا. عمرو بن العاص وفي غيره. طيب سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، والمراد بطول القنوت طول الخشوع لله عز وجل والقيام والركوع والسجود. تعرف اللي بيقول لك السكوت علامة الرضا؟ أي نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، طول القراءة مع تخفيف الركوع والسجود، أم الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود. بمعنى، هل الأفضل أن تعدد الركعات مع كثرة العدد، أو أن تطيل الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة متناسبة، وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ركوعه نحو من قيامه، وسجوده كذلك نحو من قيامه أي قريبا من ذلك. ذكر رحمه الله من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. أما صلاته يعني النافلة عليه السلام صلاة الليل، فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقسم الليل ثلاثة أقسام: النصف الأول للنوم، ثم الثلث للقيام، ثم السدس للنوم، لأن هذا فيه راحة البدن، فإن الإنسان إذا نام نصف الليل أخذ حظا كبيرا من النوم، فإذا قام الثلث وثم نام السدس فإن التعب الذي حصل له في القيام ينتقض بالنوم الذي في آخر الليل. ولكن مع هذا إذا قام الإنسان في أي ساعة من الليل فإنه يرجى له أن ينال الثواب، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحب إلى الله والأفضل. لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو النصف الأول حسب ما تيسر لك. قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره. وأوتر هنا يعني قام قيامه، فالأمر في هذا ولله الحمد واسع. واحد نومت إلا ونم شيئوم يصلي قبل ما ينام، واحد يعرف يصلي العشاء ويروح ينام، يصحى الثلث الآخر من الليل ويصلي إن شاء الله. فبتختلف باختلاف الأحوال السهر وعدمه والليل الطويل والقصير وما إلى ذلك. ثم ذكر الحديث الثالث: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه. هذه الساعة غير معلومة بعينها، يعني الله أعلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا من أجل أن نجتهد وأن نتحرى تلك الساعة وقدر الله عز وجل ونعمته بقبول الدعاء. وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمة، وإن كانت ساعة يوم الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام أو الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، كذلك من بعد العصر إلى الغروب. وهذه الساعة التي هي أيضا من الليل لا يوافقها عبد يدعو الله تعالى الخير اللي أعطاه إياه، في حديث مفسر لها، حديث نزول ربنا عز وجل الذي هو نزول يليق بذاته وجلاله وكماله لا نعلم كنه ولا نعرف كيف. وكما قال القائل: أينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم، صح بذلك الحديث. قال: كيف ينزل؟ قال: قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. وقد علم أن الكون كله بالنسبة لربنا عز وجل كخردلة في يد أحدكم، فنؤمن بالنزول ونفوض الكيف لله عز وجل. فربنا ينزل في الثلث الآخر من الليل ويقول: هل لا من داع فأستجيب له؟ هل لا من تائب فأتوب عليه؟ هل لا من سائل فأعطيه؟ هل لا من مستغفر فأغفر له؟ هل لا من كذا؟ هل لا من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فيمكن أن نقول عن هذه الساعة: هذا وقتها الثلث الآخر من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. هذه الأحاديث نجعلها إن شاء الله مع درسنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.